العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري لإلقاء محاضرة ضمن سلسلة قل هذه سبيلي، نبدأها بهذه المحاضرة التي عنوانها فاعلم أنه لا إله إلا الله. جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء، ونسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، فليتفضل فضيلته مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل لم يقل لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم إلا في أمر عظيم، وأعظم أمر في هذا الدين هو هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل الكلام عليها. فالله عز وجل يقول لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نجعل الكلام بإذن الله عز وجل على هذه الآية ومعنى كلمة التوحيد في فقرات ترتب الكلام بإذن الله. الفقرة الأولى في عظم قدر علم التوحيد. أجل علم شرعي هو علم التوحيد، ويتضح بذلك بأمور منها: أن التوحيد أول أمر دعت إليه الرسل صلى الله عليه وسلم كما بينته نصوص القرآن والسنة، فلم تدع الرسل إلى شيء قبل التوحيد، لأن التوحيد هو أصل الدين وأساسه. ومن دلائل عظم علم التوحيد أنه أعظم عمل يلقى به العبد ربه، فلا عمل أعظم قدراً عند الله عز وجل من التوحيد. ومنها أن جميع سور القرآن كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين متضمنة لنوعي التوحيد، لأن القرآن أقسام أربعة: أولها الخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو توحيد المعرفة والإثبات، يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الثاني من أقسام سور القرآن أن يوجد فيها الدعوة لعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، أو الأمر بأنواع من العبادات، أو النهي عن المخالفات، فهذا هو توحيد الألوهية، وهو مستلزم لتوحيد المعرفة ومتضمن له. الثالث الخبر عن إكرام الله لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم في الآخرة، فهذا جزاء التوحيد. الرابع الخبر عن أهل الشرك وما فعل الله بهم في الدنيا من النكال وما ينزل بهم في الآخرة من العقاب والوبال، فهذا جزاء من خرج عن حكم التوحيد. الفقرة الثانية في قول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بالتوحيد فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد، بل كل مضطر إليه. وروى أبو نعيم في الحلية عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه سئل عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمر بالعمل بعد العلم. وقد جعل البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح كلام سفيان ترجمة لباب من أبواب كتاب العلم في صحيحه، فقال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. من هنا كان العلم بالتوحيد الذي أمر الله به عباده أعظم ما ينبغي أن يهتم به كل مسلم ومسلمة، فيفهم التوحيد ومعناه ويجتنب ما يخل بالتوحيد أو ينقصه، وهذا يشمل جميع الناس. أما طالب العلم فيحتاج مع تحقيق علم التوحيد أن يتفطن وينتبه للمعاني الباطلة التي ذكرها أهل البدع لمعنى التوحيد، فإنهم نشروها في كتب العلم ككتب الفقه والتفسير، وقد يقرأها من لا يدري بما فيها من الإشكال فينقلها ظاناً أنها صواب، مع أنها من أخطاء أهل البدع في فهم التوحيد. فلذا سنفرد إن شاء الله تعالى فقرة قادمة في شرح معنى كلمة التوحيد، شرح معنى كلمة التوحيد والتدليل على هذا المعنى من القرآن والسنة. الفقرة الثالثة في بيان معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة معناها الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله، والتزام ذلك والعمل به. الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله والتزام ذلك والعمل به. هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها ركنان. الركن الأول هو النفي في قولنا لا إله، وهو يبطل الشرك بجميع أنواعه ويوجب الكفر بكل ما يعبد من دون الله. الركن الثاني الإثبات في قولنا إلا الله، فهو يثبت أنه لا يستحق العبادة إلا الله ويوجب العمل بذلك. هذا هو معنى التوحيد الذي اتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأئمة الإسلام، ولم يخالف في هذا المعنى إلا أهل البدع الذين نشأوا ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن حدا حذوهم من أهل البدع. الفقرة الرابعة في التدليل على هذا المعنى من القرآن: اعلم أن معنى كلمة التوحيد مبين بحمد الله تعالى في القرآن أعظم البيان، ودل على معنى كلمة التوحيد آيات في كتاب الله، منها قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقوله فمن يكفر بالطاغوت هو معنى الركن الأول النفي لا إله، وقوله ويؤمن بالله هو معنى الركن الثاني الإثبات إلا الله، وذلك أن الطاغوت هو المعبود من دون الله. فكلمة التوحيد توجب أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، وهذا هو القسم الأول منها النفي، وتحصر العبادة في الله وحده لا إله إلا الله. ومن الأدلة على أن هذا هو معنى كلمة التوحيد قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله إنني براء مما تعبدون هو معنى النفي في الركن الأول لا إله، وقوله إلا الذي فطرني هو معنى الإثبات في الركن الثاني إلا الله. دلت نصوص القرآن على أمر آخر، وهو أن الكفار الذين دعتهم الرسل صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكلمة قد فهموا معنى كلمة التوحيد وردوها على الرسل الصلاة والسلام، رد الرافض لهذه الكلمة، لأن الكفار علموا أن إقرارهم بكلمة التوحيد سيترتب عليه تركهم المعبودات من دون الله وإفراد الله وحده بالعبادة. من الأدلة على ذلك أن الكفار قد عرفوا معنى كلمة التوحيد أن هودا عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه إلى كلمة التوحيد بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقوله ما لكم من إله هذا النفي لا إله، وقوله غيره هذا الإثبات إلا الله. أجابه قومه جواب العارف لمعنى كلمة التوحيد فقالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فعلموا أن لا إله إلا الله تعني ترك المعبودات من دون الله وإفراد الله وحده بالعبادة. ومن الأدلة على أن الكفار قد علموا معنى كلمة التوحيد أن كفار قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة ردوها رد العارف، قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا. فعلموا أن هذه الكلمة تبطل عبادة آلهتهم وكل ما عبد من دون الله تعالى. ولهذا فإنهم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لقول لا إله إلا الله أجابوه قائلين: أجعل الآلهة إلها واحدة. قال ابن كثير في بيان معنى هذه الآية: أي أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو؟ أنكروا ذلك وتعجبوا من ترك الشرك، فإنهم قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان، فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الله بالوحدانية تعجبوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وقد روى الطبري سبب نزول سبب قول المشركين هذه الكلمة، فروى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كفار قريش اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويقول ويقول، فدعا أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي ما بال قومك اشتكونك؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم الجزية، فقالوا كلمة واحدة لنعطينكها وأبيك وعشر كلمات، قال قولوا لا إله إلا الله، فقاموا غضابا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فعلموا من معنى كلمة لا إله إلا الله أنها تبطل جميع الآلهة وأن لا يعبد إلا الله وحده. قلنا إن هذا المعنى هو الذي دعت الرسل عليهم الصلاة والسلام الناس إليه، ومضى على هذا الفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، وأدلته كما ترى واضحة في القرآن. سننقل إن شاء الله تعالى ما يبين أن هذا هو معنى كلمة التوحيد من كلام أهل العلم بالتفسير، ونركز على كلام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، فإنه فيما أعلم أكثر المفسرين عناية بمعنى كلمة التوحيد في الآيات التي ورد فيها ذكر هذه الكلمة في جميع القرآن، حتى إنه يفسر الآيات في كل مرة كأنه ما فسرها في نظائر أخرى رحمة الله عليه. فسر رحمه الله تعالى هذه الكلمة تفسيرا مجملا عاما، وفسرها تفسيرا مفصلا، نسوق من كلامه بإذن الله تعالى المجمل ثم نبين ذلك بكلامه المفصل. فمن كلام الطبري المجمل في معنى كلمة التوحيد قوله عند آية غافر لا إله إلا هو، قال لا معبود بحق تجوز عبادته وتصلح الألوهة له إلا الله، وكرر هذا في مواضع من تفسيره الآيات التي وردت فيها كلمة التوحيد، حيث فسر آية سورة هود وأن لا إله إلا هو بقوله لا معبود يستحق الألوهة على الخلق إلا الله الذي له الخلق والأمر، فاخلعوا الأنداد والآلهة وأفردوا له العبادة. وقال عند آية سورة طه لا إله إلا أنا فاعبدني، لا معبود تجوز أو تصلح له العبادة سواي، فأخلص العبادة لي دون كل ما عبد من دوني. والمواضع كثيرة الحقيقة، كثيرة جدا في التفسير. ففسر كلمة التوحيد في هذه الآيات بأنها تعني إفراد الله تعالى وحده بالعبادة. وقد يقتصر الطبري عند كلامه على معنى كلمة التوحيد على أن المراد بها النهي عن الشرك في العبادة، كما قال عند آية سورة البقرة الله لا إله إلا هو معناه النهي عن أن يعبد شيء غير الله الحي القيوم، ثم قال لا إله سواه لا معبود سواه يعني ولا تعبدوا شيئا سواه. اقتصر على أن معناها النهي عن الشرك في العبادة لتلازم ما بين إخلاص العبادة وترك الشرك، فلذا قرن بين الأمرين في مواضع أخرى من تفسيره، فقال عند آية سورة غافر لا إله إلا هو لا معبود بحق تجوز عبادته وتصلح الألوهة له إلا الله، ثم قال لا تشركوا في عبادته شيئا سواه. وقال عند آية سورة النمل الله لا إله إلا هو الله الذي لا تصلح العبادة إلا له، ثم قال ولا تشركوا به شيئا. فهذا جانب من تفسير الطبري المجمل لكلمة التوحيد. أما تفسيره المفصل لكلمة التوحيد فقد نص فيه على أن كلمة التوحيد لما كان معناها ما سمعت استوى في الوصف بالشرك جميع من أشركوا المخلوقين في العبادة، سواء كان هؤلاء المخلوقون الذين أشركوا في العبادة من ذوي المكانة العلية كالأنبياء والملائكة والأولياء الصالحين أو كانوا من غيرهم. وفي هذا يقول الطبري عند آية آل عمران الله لا إله إلا هو، ما خلاصته؟ أن ذلك خبر من الله أن الألوهية خاصة به، وأن العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا له، فغير جائز لعباده عبادة غيره إذ كان كل معبود سواه ملكه، وكل معظم غيره فخلقه، معرفا من كان مقيما على عبادة وثن أو صنم أو شمس أو قمر أو إنس أو ملك أو غير ذلك من الأشياء التي كانت بنو آدم مقيمة على عبادته، أنه مقيم على ضلالة بصرفه العبادة إلى غيره. فتحصل من مجموع كلامه رحمه الله المجمل والمفصل أن معنى كلمة التوحيد إفراد الله بالعبادة، وأن العبادة لا تصلح إلا لله وحده، فهو المستحق لها دون ما سواه، لأن ما سواه تعالى فهو خلقه وملكه، فلا يجوز أن يجعل له أي شيء من العبادات، سواء كان ذلك الذي جعلت له العبادة من الإنس المكرمين كالأنبياء والصالحين، أو كان من الملائكة، أو كان سوى ذلك من أي معبود أقام المشركون على عبادته. من هنا ذهب الطبري إلى أن من عبدوا من دون الله من المؤمنين سيتبرؤون كما تتبرأ الملائكة وعيسى عليهم الصلاة والسلام من عابديهم يوم القيامة، وذلك ما ذكره عند آية سورة الفرقان: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، إلى قوله: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أن الملائكة وعيسى ومن عبد من دون الله من المؤمنين هم الذين يتبرؤون أن يكون لهم ولي غير الله. فنص هنا على أن الذي يجيب هذا الجواب هم المعبودون ذو المكانة العلية من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، والصالحون هم الذين أرادهم الطبري في قوله بعد ذكر الأنبياء: ومن عبدوا من دون الله من المؤمنين. سمى الطبري هؤلاء الصالحين الذين عبدوا من دون الله تعالى بأولياء الله، كما في آية سورة هود التي ذكر الله تعالى فيها مصير من اتخذوا مع الله شركاء بقوله: أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قسم الطبري المعبودين من دون الله إلى قسمين: أحدهما الأصنام التي تصير عدما ويصير عابدوها إلى النار، الثاني من المعبودين أولياء الله الذين يسلك بهم إلى الجنة، أما عابدوهم فيسلك بهم غير مسلكهم إذ يصيرون إلى النار. وفي هذا يقول الطبري رحمه الله تعالى في تفسير آية هود: فسلك ما كانوا يدعونه إلها من دون الله غير مسلكهم، لأنه سلك بهم إلى جهنم وصارت آلهتهم عدما لأنها كانت في الدنيا حجارة أو خشبا. ثم قال في القسم الثاني من المعبودين، وهذا هو المهم: أو كان لله وليا فسلك به إلى الجنة وذلك غير مسلكهم، يعني غير مسلك من عبدوهم من دون الله. مراده بالولي هنا من عبد من دون الله من الأنبياء والصالحين الذين كانوا على الحق، ولكن قوما ممن أحبوهم سلكوا غير مسلكهم فغلوا فيهم حتى وصلوا إلى حد الشرك. وقد أوضح الطبري ذلك بما رواه عن ابن إسحاق عند آية الأنبياء: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ففي بيان هؤلاء الذين يبعدهم الله عن النار من المعبودين من دون الله يروي الطبري رحمه الله تعالى قول ابن إسحاق رحمه الله تعالى: أي عيسى ابن مريم وعزير ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله. بذلك نعرف أن الطبري رحمة الله تعالى عليه اجتهد هذا الاجتهاد العظيم في بيان معنى كلمة التوحيد، وأوضح أن معناها في القرآن لا معبود بحق إلا الله، وأنها تعني حصر استحقاق العبادة في الله وإفراده تعالى بها دون ما سواه، ووجوب خلع كل معبود مع الله سواء أكان من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم ممن صرفت لهم العبادة من المشركين، وأن هذا هو ما دعت الرسل صلى الله عليه وسلم أممهم إليه، فإنهم إنما دعوهم لإفراد الله بالعبادة. لماذا لم تدعو الرسل أقوامهم إلى الإقرار بالله عز وجل وأنه هو خالقهم ورازقهم؟ الجواب واضح في القرآن، وهو أن المشركين كانوا مقرين أن الله تعالى هو ربهم ومدبر أمورهم، لكنهم كانوا يجعلون معه تعالى شريكا في العبادة. والأدلة على هذا كثيرة في القرآن، منها قوله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. ثم الآية الجامعة في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالرسل عليهم الصلاة والسلام طلبت من هؤلاء الذين يقرون أن الله هو ربهم طلبت منهم أن يفردوه بالعبادة. أما الربوبية فهذه الأمم مقرة بها كما لا يخفى على من تأمل آيات القرآن. ولهذا كان من ظن أن التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو توحيد الربوبية غير عارف ولا عالم بحقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا ما يتعلق ببيان معنى كلمة التوحيد من خلال آيات القرآن ومن خلال تفسير هذا العلم الكبير من علماء التفسير، وهو الذي يسمى بشيخ المفسرين رحمه الله تعالى أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه. بذلك نكون قد فسرنا كلمة التوحيد من خلال نصوص القرآن، والنصوص في القرآن كثيرة، وتتبع معانيها في القرآن علم كبير من العلوم العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم بأن يعرف معنى التوحيد من القرآن. ومثل ما ذكرنا كلام ابن جرير وكذلك كلام ابن كثير من أحسن ما يكون في بيان معاني هذه الآيات التي فيها كلمة التوحيد في القرآن. يبقى الآن بيان معنى كلمة التوحيد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المصدر الذي سنأخذ منه بيان معنى كلمة التوحيد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح مسلم. مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى كما تعلم لم يبوب أبواباً كالبخاري وغيره على الأحاديث، لكن ينبغي بطالب العلم أن يتفطن لأمر مهم في صحيح مسلم، وهو أن مسلماً يسوق الأحاديث سوقاً غاية في الدقة كما سترى إن شاء الله تعالى، كيف أنه فسر معنى كلمة التوحيد بإيراد الروايات التي يكون فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ثم يورد بعدها رواية تبين معنى لا إله إلا الله من نفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة علم عظيم جدا، ولا أعلم كتابا من كتب السنة اعتنى ببيان معنى التوحيد أجل من عناية الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، مع أنه لم يبوب، لكن يقول يا طالب العلم انظر هذا الحديث وانظر الحديث الذي بعده، فإنه يبين لك معنى التوحيد كما سأعطيك إن شاء الله تعالى النماذج على هذا مما أورده رحمه الله تعالى من النصوص. وينبغي بطالب العلم أن يدقق في بيان هذه النصوص. فمن ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ساق حديث عمر رضي الله عنه المشهور الذي فيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه بقوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث. ثم روى مسلم هذا الحديث من طريق أبي هريرة بلفظ الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ففسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله الواردة في اللفظ الأول بما بين معناها في اللفظ الثاني من أنها عبادة الله وحده دون شريك. ثم ساق مسلم رحمه الله تعالى حديث عمر مرفوعا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، ثم رواه من طريق ابن عمر بلفظ بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله، وفي لفظ بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. ففسر كلمة لا إله إلا الله الواردة في حديث عمر بما بين المراد منها في اللفظين الآخرين من أنها توحيد الله في عبادته والكفر بما دونه من الشركاء والأنداد. ومن ذلك أنه ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قدوم وفد عبد القيس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم آمركم بأربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ساق مسلم هذا الحديث من طريق أبي سعيد بلفظ آمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ففسر كلمة لا إله إلا الله الواردة في اللفظ الأول بأنها تعني عبادة الله دون شريك الواردة في اللفظ الثاني. وهكذا روى رحمه الله حديث ابن عباس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وفيه قوله فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ساقه بلفظ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم الحديث. ففسر كلمة التوحيد الواردة في اللفظ الأول بما ورد في اللفظ الثاني من أنها عبادة الله، وأن من حقق ذلك فهو الذي قد عرف الله تعالى. ومن ذلك أن مسلما روى حديث طارق بن أشيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه الحديث. ثم ساقه مسلم بلفظ: من وحد الله. فبين أن توحيد الله الوارد في اللفظ الثاني يراد به ما في اللفظ الأول، وهو أن ينطق المرء كلمة التوحيد ويكفر بما عبد من دون الله. فبعد أن وضح مسلم رحمه الله تعالى من خلال النصوص المتقدمة أن معنى كلمة التوحيد هو عبادة الله دون شريك، روى حديث معاذ رضي الله عنه الذي فيه أن هذا المعنى العظيم لكلمة التوحيد هو حق الله الأعظم على عباده، حيث قال صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله على العباد؟ فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فتأمل كيف بين مسلم رحمه الله تعالى بما ساق من هذه النصوص أن معنى كلمة التوحيد هو عبادة الله وحده والكفر بما عبد من دونه تعالى، وأن هذا هو حق الله الأعظم على عباده. وبذلك الذي نقلنا من روايات مسلم في بيان معنى كلمة التوحيد يتضح المعنى المقصود بهذه الكلمة في نصوص السنة بعد أن اتضح المقصود بها في نصوص القرآن بحمد الله. الإخوة يعني يقول لإلقاء الأسئلة يرسل سؤال على الواتس.
للطرح الأسئلة أو لإلقائها للشيخ الرجاء إرسال السؤال على الواتس 055-23-23-259 055-23-23-25-9 رجالا ونساء. يطرح السؤال، يلقى السؤال على الواتس إن شاء الله يطبع ويعرض على الشيخ.
نأتي الآن لذكر شروط كلمة التوحيد. علمنا الآن معنى كلمة التوحيد من خلال القرآن، نصوص القرآن والسنة. هذه الكلمة لا شك أنها ليست كلمة تقال باللسان دون أن يترتب عليها شيء، بل هي أعظم الكلام، ولا بد أن يكون قائلها أن يكون قائلها قائما بشروطها العظيمة. وشروط لا إله إلا الله سبعة، جمعها الناظم بقوله: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها. نعيد البيت في شروط معنى لا إله إلا الله: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها. فقوله رحمه الله علم، يعني أن من شروط لا إله إلا الله العلم. العلم بماذا؟ العلم بمعناها الذي سمعته الآن، حتى يكون قائل لا إله إلا الله إذا نطقها بلسانه ناطقا لشيء يعلم معناه. ولهذا قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يقول البغوي: وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم. فشهادة الحق هي لا إله إلا الله، أعظم الحق لا إله إلا الله. فإذا نطق بها بلسانه فلا بد أن يكون عالما بها بقلبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا بد أن يكون عالما بمعنى الكلمة التي نطق بها. ولهذا إذا لقن الرجل الذي دخل الإسلام كلمة التوحيد لا بد أن يبين له معناها، لأنه إذا قال لا إله إلا الله وهو رجل أعجمي لا يدري ماذا تعني هذه الكلمة، لا بد أن تترجم له وأن يوضح له معنى لا إله إلا الله. الشرط الثاني اليقين. العلم هو المنافي للجهل بها. الثاني اليقين بأن اليقين أصل اليقين من قولهم يقن الماء في الإناء إذا استقر، فاليقين هو استقرار هذا الأمر العظيم في القلب بحيث لا يتطرق إليه الشك. وفيه الحديث العظيم الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فدل على أن قائل لا إله إلا الله لا بد أن يكون مستيقنا بها، فأما إذا كان شاكا أو مرتابا كالمنافقين فإنها لا تنفعه. الشرط الثالث الإخلاص، بأن يكون قائل لا إله إلا الله مخلصا يريد الله تعالى بها. وفيه الحديث: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والإخلاص ينافي الشرك، لأن المنافقين يقولونها وهم غير صادقين غير مخلصين. الشرط الرابع الصدق، بأن يكون قائل لا إله إلا الله صادقا بأن ينطق بلسانه وقد صدق قلبه ما نطق به لسانه. ولهذا كذب الله المنافقين حين قالوها، لأنهم كانوا كاذبين في نطقها. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآن هذه الكلمة آمنا بالله وباليوم الآخر هي كلمة حق، لكن الله حكم عليهم بأنهم غير مؤمنين. لماذا حكم عليهم بأنهم غير مؤمنين مباشرة؟ لأن هناك شرطا أو أكثر من شرط قد اختل، فاختل شرط بينته الآية التي بعدها: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فدل على أنهم حين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر بألسنتهم كانوا كاذبين. ولهذا قال الله وما هم بمؤمنين لعدم وجود شرط الصدق في قولهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. فإذا هو نطق بلا إله إلا الله ولم يكن صادقا من قلبه فإنها لا تنفعه. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة، بأن يكون قائل هذه الكلمة محبا لها ومحبا لما يترتب عليها من ترك المعبودات من دون الله. فأما إذا كان يقول لا إله إلا الله بلسانه لكنه إذا أمر بترك الشرك الذي لا بد من تركه لمن قال لا إله إلا الله أبى ذلك، فإنه في هذه الحالة وأبغض من دعاه إلى ذلك، فإنه في هذه الحالة لا يكون محبا ولم يحقق هذا الشرط. فلا بد من محبة الكلمة ومحبة ما دلت عليه ومحبة أهلها القائمين بها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد، بأن ينقاد لما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة فيكون عنده انقياد وعمل، لا أن ينطقها بلسانه غير منقاد للعمل الذي يتوجب لمن قال لا إله إلا الله. ثم قال: والقبول لها، بأن يقبل هذه الكلمة ويقبل ما يترتب عليها أيضا من ترك الشرك. فلهذا من حقق هذه الشروط فإنه يكون محققا للا إله إلا الله. تأتي مسألة: هل عامة المسلمين من الموحدين الذين لا يستطيعون الإفصاح عن معنى كلمة لا إله إلا الله هل يضرهم ذلك؟ لا يضرهم، لأنهم يقيمون معناها وإن لم يستطيعوا التعبير بألسنتهم. وقد سألت سماحة شيخنا بن باز رحمه الله تعالى عن العامي الذي لا يستطيع أن يفصح عن معنى كلمة التوحيد بأنها تعني النفي والإثبات، وأن النفي معناه نفي المعبودات من دون الله، والإثبات هو إفراد الله تعالى بالعبادة. فقال: لا يضره، لأنهم إذا كان محققا للا إله إلا الله فإنه في هذه الحالة قد قام بلا إله إلا الله وإن لم يستطع أن يفصح عن معنى هذه الكلمة. بل إن بعض العامة يقوم بلا إله إلا الله قياما عظيما أشد من بعض من يستطيع أن يفصح بمعناها. ولأجل ذلك ينبغي أن تتأمل هذه المسألة مسألة العلم العظيم بمعنى لا إله إلا الله وشروط هذه الكلمة، وأيضا ما ذكرنا من ركن النفي والإثبات المتعلق بهذه الكلمة. نأتي إلى الفقرة الخامسة، وهي أن كثيرا من الناس قد تعرض للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، الذي جدد الله تعالى به من درس من معالم التوحيد في القرن الثاني عشر، ونفع الله تعالى به نفعا عظيما في بيان التوحيد والتحذير من الشرك. وقد بين الإمام المجدد رحمه الله تعالى معنى هذه الكلمة، وكان السائد في كثير من البلدان لمعنى كلمة التوحيد غير هذا المعنى الذي سمعته. فكان الإمام المجدد رحمه الله تعالى كما ذكر المصنفون في سيرته قد لقي عددا من علماء المسلمين خارج بلده، فإنه قد رحل رحمه الله تعالى إلى بغداد وإلى البصرة وإلى الأحساء وإلى مكة وإلى المدينة، وأخذ الحديث عن علماء الحديث، وعلى رأسهم شيخ الحديث في وقته العلامة المحدث محمد حياه السندي رحمة الله تعالى عليه، وقرأ رحمة الله تعالى عليه وعلى غيره من المحدثين الكتب الستة كاملة ومسند الإمام أحمد كاملا، وأخذ إجازة بها. فلما كان الوضع السائد في نجد وفي غيرها من البلدان في حقيقة التوحيد هو المعنى الموجود عند المتكلمين كما سيأتي توضيحه، أنكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا المعنى الذي قد أنكره السلف قبله. فإن السلف الصالح رحمهم الله تعالى وعلماء الأمة من بعدهم لما قال أهل الكلام في التوحيد المعنى الباطل الذي فسروا به كلمة التوحيد أنكر ذلك عليهم السلف أيما إنكر، وضللوهم وبدعوهم وأوضحوا أنهم لم يفهموا حقيقة معنى التوحيد الذي بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تلقى عن شيوخه الأولين أن معنى كلمة التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الرب القادر على الاختراع، وهذا هو المعنى الذي جرى عليه المتكلمون من المعتزلة والجهمية ومن بعدهم، وكان هذا هو السائد في منطقته وفي عدد من البلدان. فلهذا قال كلمته المشهورة: من قال من علماء العارض من مشايخ أو من مشايخهم بأنه يفهم معنى كلمة التوحيد فقد كذب. لماذا قال الشيخ هذه الكلمة؟ لأن المعنى السائد عندهم ليس معنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه النصوص وكان عليه سلف الأمة الصالح، بل هو المعنى الموجود عند الجهمية وعند المعتزلة. حتى يتبين هذا لا بد من توضيح هذه المسألة أولاً في كلام المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، ثم نوضح معنى موقف علماء السلف وعلماء الأمة من هذا المعنى الذي اخترعه المتكلمون لهذه الكلمة، وبعد ذلك يتضح مراد الشيخ رحمه الله تعالى بإنكاره هذا المعنى الموجود في بيئته. اعلم أن المتكلمين من المعتزلة والجهمية ومن جارهم قد ذهبوا إلى أن معنى كلمة التوحيد هو إفراد الله تعالى بالربوبية، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما أتت لدعوة هؤلاء إلى أن يقروا بأن الله تعالى هو ربهم. والحق أن المرء يعجب غاية العجب، كيف يظنون أن هذا هو معنى كلمة التوحيد الذي جاءت بها الرسل مع صريح تفصيل الله تعالى لدعوة الرسل؟ فقال عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنوح عليه الصلاة والسلام طلب من قومه أن يفردوا الله بالعبادة، ولم يطلب منهم أن يقروا أن الله ربهم، لأنهم مقرون أن الله تعالى هو ربهم، فطلب منهم عليه الصلاة والسلام أن يقروا أن يفردوا الله تعالى بالعبادة. هذه الكلمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالها جميع الأنبياء، ولهذا قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى في جميع الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل عليهم الصلاة والسلام تطلب منهم أن يفردوا الله تعالى بالعبادة، لأن هذه الأمم كما تقدم تقر أن الله تعالى هو ربهم. ولهذا قال تعالى أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله مفردين له العبادة تعالى، واجتنبوا الطاغوت. وقلنا إن معنى الطاغوت هو المعبود من دون الله إذا كان راضيا. فقولهم اعبدوا الله هو إلا الله، ركن الإثبات في كلمة التوحيد. واجتنبوا الطاغوت هو النفي في قولك لا إله. والنصوص الدالة على أن الكفار يقرون بأن الله تعالى هو ربهم قد ذكرناها، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، جوابهم واحد، أن ذلك لله عز وجل. فمن عجب لا ينقضي أن يأتي هؤلاء المبتدعة ليقولوا إن معنى كلمة التوحيد هو إثبات أن الله تعالى هو القادر على الاختراع، ويعيدوا معنى كلمة التوحيد إلى الربوبية التي آمن بها المشركون. فلهذا قال أهل العلم إن هؤلاء لم يفهموا حقيقة التوحيد الذي بعثت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين قال في البيئة التي كان فيها هذا المعنى: إنكم لم تفهموا التوحيد الذي بعث الله به رسوله عليهم الصلاة والسلام. وقد سلك المتكلمون في بيان في تقرير التوحيد مسلكا مبتدعا، حيث ربطوه بما سموه بدليل الحدوث، وقاموا بسرد مجموعة من المصطلحات المتعلقة به كالأعراض والأجسام والجواهر، ولها معاني عندهم. وقالوا إن من عرف التوحيد على هذه المصطلحات وعلى هذا القدر فإنه يكون قد قام بالتوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وبإجماع أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو مطلقا إلى هذا النوع، ولهذا أنكر أهل العلم عليه. ماذا قالوا؟ كل هذا من الابتداع ومن تغيير التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى الباطل الذي أحدثتموه. فلأجل ذلك عد أهل العلم هذا التصرف من المتكلمين عدوه إحداثا وابتداعا في معنى التوحيد، وعدوه مقابلا للتوحيد المعلوم عند المسلمين. ولهذا قال الإمام ابن سريج الشافعي رحمه الله تعالى حين سئل ما التوحيد، قال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك، رواه الهروي في ذم الكلام وقوام السنة في كتاب الحجة. مراد ابن سريج رحمه الله تعالى ذم من جعلوا معنى التوحيد مرتبطا بإثبات الربوبية، وذهبوا في التدليل عليه هذا المذهب في إثباته بما سموه دليل الحدوث. كما أنكر ابن سريج رحمه الله تعالى هذا التفسير للتوحيد، فقد أنكره أيضا الإمام عثمان بن سعيد الدارمي، فإنه أورد كلام المتكلم الشهير بشر المريسي في معنى التوحيد، فلما ذكره وذكر عباراته قال: إن لم يوحد الله عز وجل إلا من قام بهذه التخاليط فما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم موحد. يعني أنكم قد ابتدعتم توحيدا، إن كان هذا هو التوحيد عندكم فعلى هذا ليس في المسلمين موحد، لأن هذا معنى مبتدع، لأن هذا معنى مبتدعا أتيتم به بلا برهان ولا دليل. هذا المعنى الذي كان عليه المتكلمون هو الذي كان منتشرا زمن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وكان عليه شيوخه الأولون. فلما درس على علماء الحديث كما قلنا أدرك أن هذا المعنى المنتشر للتوحيد هو المعنى الذي ذمه السلف الصالح وأنكروه على المتكلمين. فلذا قال الشيخ محمد في من نشروه من علماء العارض: إنكم لم تفهموا التوحيد الذي بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم. والسبب أنهم كانوا ينشرون المعنى الذي قرره المتكلمون من المبتدعة. لذا جد الشيخ محمد رحمه الله تعالى في نشر المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص وكان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم في معنى التوحيد، واعتنى عناية كبيرة ببيان معنى التوحيد. وانظر عبارة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتبه في معنى كلمة التوحيد، تجدها عبارة من؟ عبارة الطبري التي نقلناها قبل قليل لك، فإنه يقول في معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. هذه عبارة الطبري في التفسير، هي نفس عبارة الطبري وعبارة أهل العلم السابقين رحمة الله تعالى عليهم. لهذا قال الشيخ في من فسروا كلمة التوحيد في بيئته بتفسير المتكلمين بأنكم لم تفهموا التوحيد الذي جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم، حين زعمتم أن المراد بكلمة التوحيد أن يقر العبد بأن الله تعالى هو ربه. ولا شك أن هذا كما قلنا ليس بصواب، بل المعنى الذي دلت عليه النصوص لكلمة التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة. سبق قلنا إلى تجهيل هؤلاء المتكلمين ابن سريج كما نقلناه من كلامه، وجهلهم أيضا الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وأنكر الأئمة السابقون أبو حنيفة ومالك رحمهما الله على عمرو بن عبيد المعتزلي الذي هو أول من فتح للناس الكلام في التوحيد بهذه الطرق، وأنكر هذا المعنى أيضا الإمام الشافعي على ابن علية المعتزلي، وقال إنه يخالفه في كل شيء حتى في فهم في قوله لكلمة التوحيد، لأن معنى كلمة التوحيد عند الشافعي يختلف عن معناها عند هذا المعتزلي. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه مسألة مهمة لطالب العلم، لأن هناك من يهاجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيقول إن محمد بن عبد الوهاب قال كلمة ما قالها أحد قبله، هذا غير صحيح. هذه الكلمة في أن من فسر كلمة التوحيد بأنها تعني القادر القدرة على الاختراع وأن هذا هو الذي دعت إليه الرسل، قد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض النقل والنقل بأن من فسر كلمة التوحيد بأنها تعني القدرة على الاختراع فإنه لم يعرف التوحيد الذي بعث الله به رسله. هذه نفس عبارة الشيخ محمد رحمه الله تعالى، نفس العبارة التي قالها شيخ محمد بن عبد الوهاب قد قالها شيخ الإسلام قبله، ولا شك في ذلك، لأنه من يظن أن نوحاً أرسل إلى قوم كهؤلاء ليقروا بأن الله هو ربهم ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فهو لم يفهم التوحيد الذي دعا إليه نوح. نوح يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو موضوع الدعوة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا المشركين إلى قول لا إله إلا الله ماذا قالوا؟ قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا. ففهموا من كلمة التوحيد أنها تعني ترك الآلهة، ترك المعبودات من دون الله، وإفراد الله تعالى وحده بالعبادة كما ذكرنا في نصوص القرآن التي تقدمت. بناء عليه نعرف السبب. طيب، ما الذي ترتب على تفسير كلمة التوحيد هذا التفسير من قبل أهل البدع؟ ترتب عليه أمر بالغ الخطورة، وهو أنهم صاروا إذا رأوا من يصرف العبادة لغير الله عز وجل كمن يدعو أصحاب القبور ويذبح لهم من دون الله عز وجل يقولون هؤلاء ليسوا بمشركين. لماذا؟ قالوا لأن معنى كلمة التوحيد الإقرار بأن الله هو الرب المدبر، وهؤلاء يقرون أن الله تعالى هو الرب المدبر. قال أهل العلم لما ظننتم أن معنى كلمة التوحيد هو الإقرار بأن الله هو المدبر وأنه هو الخالق، ترتب على ذلك أنكم رأيتم الشرك فلم تفهموا أنه هو حقيقة الشرك. لأن عندنا مسألة قاعدة كبيرة في العقيدة، من عرف معنى الإيمان عرف معنى الكفر، ومن خلط ولم يعرف معنى الإيمان لا بد أن يخلط في معنى الكفر. من عرف معنى التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والرسل جميعا سيعرف معنى الشرك، فإن جهل معنى التوحيد فسيجهل معنى الشرك. ولهذا كانوا يرون هؤلاء يعبدون القبور عبادة ويذبحون لأهلها ويدعونهم من دون الله ويقولون كلمة التوحيد معناها الإقرار بأن الله هو الخالق، وهؤلاء وإن فعلوا ما فعلوا فهم مقرون أن الله تعالى ربهم. فقال أهل العلم إن المشركين السابقين بنص القرآن يقرون أن الله هو ربهم وأنه تعالى هو مدبر أمرهم وأنه هو خالقهم، فلو كان هذا هو معنى لا إله إلا الله لما ردها المشركون على الرسل لأنهم كانوا يقرون بها. من أجل ذلك ترتب على المعنى الخاطئ لكلمة التوحيد أن الشرك إذا رأوه قالوا إن أهله ليسوا بمشركين. لماذا؟ لما ذكرت من أن من اضطرب عنده معنى التوحيد لا بد أن يضطرب عنده معنى الشرك. أشد من أعجب من هذا أنهم قالوا إن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر مطلقا، حتى لو أنكر اليوم الآخر وأنكر الجنة والنار قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كيف تقولون هذا وقد نص الفقهاء على أن مثل هذه الأمور تعد كفرا ناقلا عن الملة؟ لأن من أنكر اليوم الآخر فإنه يكفر. قالوا: فإنهم يقولون لا إله إلا الله. قال: نقضوا لا إله إلا الله بجحدهم اليوم الآخر، جحدهم الجنة، جحدهم البعث، جحدهم النار. قال: لا، وإن قالوا ذلك وإن أنكروا اليوم الآخر فهم يقولون لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله معناها أن التدبير والخلق عند الله، وهم يقولون إن المدبر هو الله وإن أنكروا اليوم الآخر. فخالفوا بذلك إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى في أن من أنكر هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فإنه يكفر، خاصة وأن أولئك الذين كانوا يجحدونها في زمن الشيخ كانوا يعلمون أنها مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الشيخ ينبه على هذا بأن يقول بأنهم لم يكونوا يجهلون مثل هذا الأمر، بل قد كانوا يعلمون أن هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تعلم أن من الخطر الكبير أن يجهل معنى التوحيد، لأنه إذا جهل معنى التوحيد الحقيقي وقع الشرك أمام ناظر الناس ولم يدروا أنه شرك. لأنه إذا قال إن معنى لا إله إلا الله الإقرار بأن الله هو الرب المدبر، فمهما فعل الناس من هذه الشركيات فإنهم يقولون، وإن فعلوها فهم يقرون أن الله تعالى هو المدبر. لكن لو علموا أن معناها إفراد الله تعالى بالعبادة كما دلت عليه النصوص من القرآن والسنة وكلام الطبري رحمه الله الذي سقناه وساقه عن غيره من العلم، وما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الأحاديث التي ساقها مسلم أن معنى لا إله إلا الله هو عبادة الله وحده دون شريك، إذا علم الناس هذا المعنى فإنهم إذا رأوا من يصرف العبادة لغير الله تعالى أنكروا ذلك عليه وقالوا وقعت في الشرك. أما إذا كانوا يظنون أن معنى لا إله إلا الله هو إثبات أن الله هو الرب فإنهم يقولون هو يثبت أن الله تعالى هو الرب، وإن وقع منه ما وقع في من صرف العبادة لغير الله، بناء عليه تعلم عظم قدر هذا العلم العظيم، علم التوحيد. أعظم علم من علوم الشريعة على الإطلاق هو علم العقيدة، وهو الذي قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام يبدأون به، وهو الذي كان يأمر صلى الله عليه وسلم من يرسلهم إلى البلدان بأن يبدأوا به. فقال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. فأول ما يبدأ به هو هذا التوحيد العظيم، وهو الذي يجب أن يعرفه المسلمون وأن يلقنوه صبيانهم وأن يتعلمه المسلم، لأنه ضمانة عظيمة لعدم وقوع الشرك. لكن إذا جهل معنى التوحيد وقع الشرك والناس لا يدرون أنه شرك. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت وأن يقبضنا على التوحيد والسنة، إنه على كل شيء قدير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. السؤال يقول: كيف تثبت النساء في هذا الزمن؟ الأسئلة في مثل هذا يا أخوات ما تخص النساء، بل كيف يثبت المسلم أو المسلمة جميعا، لأن أسباب الثبات واحدة. والأمر في هذا كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن وصية فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالمسلم والمسلمة يعلم الحق، استقيم ويثبت، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم هديه وهدي الخلفاء الراشدين: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فالمؤمن والمؤمنة عليه أن يلتمس أسباب الثبات، وأن ينأى بنفسه عن الأمور التي قد تقلبه عياذا بالله عن دينه، أو تزيغ قلبه إلى شيء من البدع والضلالات. فالثبات كما قال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. المؤمن يعلم أن هذا هو الحق، والمؤمنة تعلم كذلك، يثبت عليه وإن تغير كثير من الرجال والنساء، فإن الله تبارك وتعالى قد كلف العبد بنفسه وبمن تحت يده من ذريته وبقية أهله، أما إذا زاغ كثيرون فهذا من الابتلاء. قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالذي يظن أنه لن تأتي أمور تمحص وتوضح الناس هذا لم يعرف سنة الله في خلقه. لا بد من ذلك، لا بد أن يمحص الله الناس تارة بنوع من الرخاء وتارة بنوع من الشدة، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. حتى الخير الذي أنت فيه فأنت فيه مفتون، لينظر هل تشكر أم لا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فعلى المسلم والمسلمة أن يثبت على الحق وأن يحمد الله على ما علمه وأكرمه، وأن يحذر هوى نفسه وأن يحرص على النجاة. وأكثرنا من ذكر الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج وقت الاختلاف واختلاط الأمور. عبادة في الهرج كهجرة إلي، درجة المهاجرين هي أعلى درجات الصحابة على الإطلاق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الثبات في وقت الهرج كالهجرة إليه، مع المعلوم المؤكد أن درجة الصحابة لا يمكن أن يبلغها أحد، لكن المقصود أن الذي يثبت في حال كثرة المنسلخين والزائغين والزائغات عن الحق فإن أجره يعظم عند الله تبارك وتعالى، ويكون سبحان الله بمثابة السد الواقي دون الإسلام. الإسلام دين بعثه الله تعالى وكلف الله تعالى به الخلق، فيكرم الله من شاء من الرجال ومن النساء بأن يحملوا هذا الدين على أكتافهم حتى ينقلوه إلى من بعدهم سليماً غير مبدل وغير منقص، فيكونون في سلسلة الأخيار الذين يلقون الله تبارك وتعالى على حال من حسن العاقبة والخاتمة. فلهذا يحرص المسلم والمسلمة على أن يكون إماماً في الهدى، واجعلنا للمتقين إماماً يأتم به غيره، يقتدي به من هو أصغر منه، يقتدي به تلميذه إذا كان طالباً، يقتدي به ابنه إذا كان أباه، وهكذا الأم مع بناتها ومع أخواتها ومع العموم، فيكون إماماً في الهدى والخير. نسأل الله الثبات وحسن العاقبة. يقول: ما سبب عناية الطبري رحمه الله تعالى ببيان معنى كلمة التوحيد مع أن شرك العبادة لم يكن منتشراً في عصر الصحيح؟ لم يكن شرك العبادة منتشراً في عصر الطبري كما كان فيما بعده، لكن علماء الأمة الراسخون ينور الله تعالى بصائرهم ويحذرون الأمة قبل أن يقع الشرك، لأنهم يعلمون مثل ما تقدم في النصوص السابقة، يعلمون أن الدين بدأ غريبا كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشرك سيعود في الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. الخلصة معبود دوس الذي كان في الجاهلية، أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم سيعيدونه، وكذلك كان، فإنهم أعادوه. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى، فأخبر بأنها سيقع الشرك. لهذا أهل العلم رحمهم الله تعالى إذا نظروا إلى معاني الآيات القرآنية ينظرون إلى معانيها بالمعنى العموم، لأن الله ما خاطب بها أهل قرن محدد، بل خاطب بها الناس إلى قيام الساعة. فلهذا يتكلمون كلام من ينبه على التوحيد والشرك حتى وإن لم يقع. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأمة وقبل الطبري بفترة طويلة، لأن معظم حياته رحمه الله تعالى كان في القرن الثاني وأدرك من القرن الثالث 4 أو 5 سنوات فقط، مع ذلك حذر في كتابه الأم رحمه الله تعالى من الشرك. فلما ذكر هدم ما يجعل من البنايات على القبور قال: ولم تؤمن الفتنة والضلال على من يأتي بعد، يعني لأن يخشى من وقوع الفتنة على من يأتون بعده. أما في زمنه فما كانت هذه الفتنة موجودة. وهكذا أيضا السؤال اللي بعده قال: ذكرتم في بعض دروسكم أن الشرك في العبادة لم يكن زمن المتقدمين من أهل العلم، ومع هذا نجد الإمام مسلم يتفنن في تفسير كلمة التوحيد. أولا، معنى كلمة التوحيد ليس مرتبطاً بوجود الشرك أو عدمه، لأن معنى كلمة التوحيد كما سمعت تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التفاسير ليست من مسلم، مسلم لم يفسر التوحيد من نفسه من كلامه، لا يعلق مسلم رحمه الله تعالى، ولكن يأتي بحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي به بلفظ آخر فيقول: انظر يا طالب العلم، هذه كلمة لا إله إلا الله وردت في نص، انظر كيف معناها في النص الثاني، أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة، وهذا موجود في القرآن كما ذكرنا. يعني معنى كلمة التوحيد موجود في القرآن ليس فقط في السنة. فمسلم رحمه الله تعالى حين نبه على معنى كلمة التوحيد، لأن علم عندنا علم عظيم جدا، وهو معنى كلمة التوحيد في القرآن وفي السنة. يسأل عن قضاء الترديد مع المؤذن إذا فات سماع المؤذن، يعني بعض الأحيان يكون الإنسان يصلي مثلا دخل المسجد قبل الأذان فيؤذن المؤذن وهو في صلاته معلوم أنه يقبل على صلاته ولا يردد، هل إذا سلم يردد؟ إن شاء الله تعالى لا إشكال في هذا، لأن إذا سلم مثلا من صلاته أو سمع بعض الأحيان بعض الأذان، يعني بعض الأحيان يدخل إلى بيته ثم يسمع المؤذن يؤذن القسم الأول من أذانه فاته، فيسمع مثلا من قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، أما بعد إن شاء الله تعالى إنه على خير إذا ذكر إذا بدأ من أوله. شخص يصلي ولكنه كثيرا ما يعاني من أنه يؤخر بعض صلواته حتى يخرج وقتها ويجمعها، وفي الغالب يؤخرها بسبب النوم، ومعظمها يصليها في منزله، متخوف من أنه قد أصبح منافقا أو لم يعد موحدا أو لم يعد مسلما، نفسيته تعبت جدا من كثرة الهواجس، ويذكر أن بعضهم قد زاد من تدهور نفسيته بسبب بعض تساؤلاتهم لأهلي عن حال، مثل قولهم ما أسباب انتكاسة ابنكم ونحو ذلك، ومثل هذه العبارات التي يذكر أنها آذته إذا يعني تدهور نفسيته إلى آخر كلامه. بل الإنسان على نفسه بصيرة، الناس لا يتأخرون عن أعمالهم ولا عن دراستهم، وإذا جاءت مسألة الصلاة جاء التماس الأعذار في سبب التأخر عنها، الصلاة لبلوغها سبب مثل بلوغك العمل تماما، فأنت تعلم أن السهر وهو من أشد ما أضر الناس في هذا الوقت سبب مباشر لضياع الصلاة، فإذا علمت ذلك فاعلم حكما تجزم به جزما أن السهر حرام حتى لو على مباح. لماذا؟ لأنك لو سهرت تقرأ القرآن إلى وقت متأخر وأنت تعلم أن صلاة الفجر ستفوتك حرم عليك أن تقرأ القرآن، لأن قراءة القرآن نفل وصلاة الفجر إدراك وقتها واجب، فالواجب على المسلم أن يلتمس الأسباب التي تؤدي إلى أن يصلي، فإذا التمس الأسباب فإنه بإذن الله سيصلي وسيدرك الصلاة ولن تفوته، فإذا وقع في بعض الأحيان أن فاتته الصلاة فإن ذلك لا يضره، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. أما النائم الذي نام وبكر واستعد بمنبه ثم فاته، هذا أمر يقع للجميع لا يسلم منه أحد، لكنه التمس الأسباب التي تجعله يصلي، فالتمس الأسباب التي تجعلك تصلي في الصلاة في وقتها كما تدرك العمل، وبإذن الله تعالى سيزول عنك تدهور نفسيتك وغيره. فالحاصل أن بعض الأسئلة جوابها فيها، بعض الأسئلة جوابها فيها، بل الإنسان على نفسه بصيرة، اترك عنك السهر وتضيع الأوقات ونم حتى لو بعد صلاة العشاء مباشرة، أنت من قالك أنك مخلوق لتبقى في الاستراحات إلى آخر الليل؟ أنت مخلوق لعبادة ربك تعالى، فالتمس الأسباب التي تجعلك تؤدي الصلاة كما أوجب الله، فإذا وقع منك في بعض الأحيان شيء من فوات الصلاة فذلك لا يضرك بإذن الله لأنك عزمت على أن تصلي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا
سائل يقول: أين رتب الإمام مسلم رحمه الله تعالى أحاديث معنى التوحيد؟ نقول رتبها في صحيحه في كتاب الإيمان. مسلم رحمه الله تعالى بدأ بمقدمة في الصحيح تكلم فيها عن الرواة وأحوال الرواة، ثم بدأ بأول كتاب وأطال فيه رحمه الله تعالى جدا، وهو كتاب الإيمان، وذكر في كتاب الإيمان الأحاديث التي ذكرنا، وبدأ بحديث عمر رضي الله عنه أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخره، وهكذا بقيت الأسئلة التي بقيت الأحاديث التي أوردها، فهي في كتاب الإيمان من صحيحة. أول قسم في صحيح مسلم هو كتاب الإيمان. سؤال يقول: من هم علماء العارض؟ العارض يطلق على الجبل هذا الذي هو عارض اليمامة، وفيه مجموعة من البلدان تسمى بلدان العارض في نجد. يقول: كيف الجمع بين قول سليمان عليه الصلاة والسلام: أيكم يأتيني بعرشها، وما كان يبايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسأل الناس شيئا؟ ما فيه أصلا ما يستدعي السؤال عن هذا، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام هؤلاء جنوده، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس، فهم جنود يأمرهم فيأتمرون. أما عدم سؤال الناس الحاجة فهذا مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، بعض أصحابه وليس جميع الصحابة رضي الله عنهم، بايع بعض أصحابه على هذا، فبايعهم حتى إن بعضهم لو سقط سوطه من فوق وهو فوق راحلته لنزل ولم يطلب من أحد أن يناوله حتى السوط. فهذا يختلف عن هذا، كون النبي صلى الله عليه وسلم يبايع نفرا من أصحابه على عدم سؤال الناس والطلب من الناس شيئا هذا أمر. أما سليمان فهؤلاء جنوده يأمرهم فيأتمرون بأمره. يسأل عن الكتاب المتعلق بالتوحيد الذي ينصح به. التوحيد ولله الحمد معناه موجود في القرآن وموجود في السنة كما قلنا، فمعاني التوحيد ننصح بمعرفتها من خلال كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما رأيت في كلام الطبري وغيره، وهكذا في صحيح مسلم وغيره من الأحاديث. ومن أحسن من تكلم في التوحيد وألف فيه كتابا كان بالغ الحسن هو الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه النفيس التوحيد، فإن هذا الكتاب من أنفس الكتب، وتعجب منه حتى بعض خصوم الشيخ، وبعضهم كان كتاب التوحيد سببا في هداية الله تعالى له إلى السنة، وغير موقفه من الشيخ محمد رحمه الله تعالى بعد أن وقف على كتابه العظيم كتاب التوحيد، وكتاب حافل ومليء بالنصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الآثار أيضا، ويأخذ الفوائد التي فيه ويجعلها في مسائل، فيقول فيه مسائل الأولى كذا الثانية كذا، وهذه طريقته رحمه الله تعالى. الإخوة يرغبون في وضع أسئلة الطلاب، سؤالان للطلاب هنا وسؤال للأخوات في القسم النسائي، يرسلنا الجواب على الرقم هذا الذي ذكرناه للواتس، ومثل ما ذكر فضيلة الشيخ أن الأخوات التي يجيبنا في البداية التي تجيب في البداية هي التي تكون قد أجابت. أما الإخوة فنسأل سؤالين الآن إن شاء الله، ويكون ذلك لعلك تختار. طيب، من الأسئلة التي نسوقها: ما الذي قاله الإمام ابن سريج في التوحيد الذي اخترعه المتكلمون والتوحيد الذي عليه أهل الحق؟ قال الإمام ابن سريج كلمة، ما هي؟ نعم، لا، نتكلم عن الإمام بن سريج الشافعي رحمه الله تعالى، هذا متقدم، قال كلمة، يقول: توحيد أهل الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، توحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام، وإنما بوعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك. يعني أن أهل الكلام من المعتزلة والجهمية عندهم توحيد باطل وليس الذي عليه أهل الإسلام. طيب نعطي سؤالا آخر. طيب شروط لا إله إلا الله السبعة ما هي؟ أذكر بيت الشعر يرتبها لك. علم يقين، طيب إن شاء الله الأمر ميسر في المسائل هذه إن شاء الله. إن شاء الله هذا الرجال. طيب اذكر رواية وردت في مسلم جاء فيها ذكر لا إله إلا الله، وفسرت هذه الرواية برواية أخرى بأنها تعني إفراد الله بالعبادة. نعطيك مثل بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله. الرواية الأخرى بني الإسلام على خمسة ما هي؟ سمي أعدية. أن يوحد الله ولا يشرك به، إن شاء الله قريب من الجواب. طيب الآن نسأل سؤالا إن شاء الله. ما أركان كلمة التوحيد؟ ما أركان كلمة التوحيد؟ السؤال موجه للنساء. ما أركان كلمة التوحيد؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.